لي دعاء الاستفتاح. هناك مسألتان، المسألة الأولى الجمع بين أكثر من دعاء، ومر بنا أن هذا لا يشرع، لأن العبادات توقفية، والذي نقلنا أدعية الاستفتاح نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء واحد ولم ينقل عنه الجمع. ومما يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول. ثم ذكر الحديث. إذن هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين دعائين، إنما يستفتح بدعاء واحد فقط. هذه مسألة. المسألة الثانية تكرار دعاء الاستفتاح. إذا كانت الصلاة مستقلة هنا لا يكرر دعاء الاستفتاح. مثلا على سبيل المثال، شخص يصلي السنة الراتبة القبلية للظهر وهي أربعة، يصليها بسلامين، هنا كل صلاة كل ركعتين مستقلة، فإذا يستفتح، فإذا سلم ماذا به؟ استأنف أو شرع في الركعتين الثانيتين ثم استفتح. أما إذا كانت الصلاة واحدة، أو مثلا صلى سنة ثم صلى بعدها الفرض، فالسنة منفصلة عن الفرض، فهنا يستفتح في السنة، يستفتح في الفرض. لكن إذا كانت الصلاة واحدة، إذا كانت الصلاة واحدة فلا شك أنه لا يستفتح إلا مرة واحدة، مثل الفرض أم لا، مثل سنة العصر القبلية لأنها بسلام واحد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشهدي، هذه لا يستفتح إلا في أول ركعة. لكن الإشكال الذي وقعت يعني الإشكال الذي هو يشكل في بعض الأحيان ما يتعلق بصلاة الليل، إذا كان الشخص سوف يصلي صلاة الليل أو في رمضان حينما يصلي الناس صلاة التراويح، هل والكلام الآن إذا كان يسلمون من كل ركعتين، هل يستفتحون في كل ركعتين أو يقال أن الصلاة واحدة؟ ما وقفت على شيء في هذه المسألة تطمئن إليه النفس، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن صلاة الليل صلاة واحدة، سواء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسردها بسلام واحد، يصلي تسع ركعات بسلام واحد، وتارة سبع ركعات بسلام واحد، وفي الغالب أنه يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، وهي كلها صلاة ليل، سواء صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين وسلم أو سردها، فهي صلاة واحدة، هي صلاة الليل، سواء سميناها صلاة الليل أو صلاة القيام أو صلاة التراويح تبقى هي صلاة واحدة. فإذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد وتارة يفصل بين كل ركعتين بسلام، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يستفتح في أول صلاة الليل فقط مرة واحدة، وإن كان يسلم من كل ركعتين. لماذا؟ لأنها صلاة واحدة. ومما يقوي ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ومر بنا في الدرس الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل إلى آخره. ويفهم من هذا الحديث أنه كان يستفتح به صلاة الليل ويقوله مرة واحدة والله أعلم. الجمع بين دعاء
الجمع بين اثنين
هذا ليس من السنة. هنا يجمع مثلا يقول مثلا اللهم رب جبرائيل ثم إذا فرغ منه قال سبحانك اللهم وبحمدك مثلا، هذا ليس بمشروع. إذا كانت كل صلاة مستقلة يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، مثلا سنة مثلا الضحى مثلا يصلي ركعتين ركعتين مثلا، في كل ركعتين يستفتح. لماذا؟ لأن هذه مستقلة، الأصل أنه يصلي أدناها ركعتان ويصلي أربع، أو مثلا الراتبة إذا صلىها أربعا بسلامين، كل في كل استفتاح صلاة في بداية أول صلاة هنا يستفتح. لكن إذا كانت لا الصلاة بسلام واحد سواء كان فرضا أو نفلا يستفتح في أولها فقط. كيف؟ كيف يعني الدعاء يعني تقضي الدعاء للاستفتاح؟ اي نعم، هذا من باب اختلاف التنوع كما مر بنا. لعلكم تستبقون لكن لا بأس. الآن يصلي اثنان ثم أتى ثالث، فهل الإمام الذي يتقدم أو المأموم يتأخر؟ واضح المسألة. لو رأينا حديث جابر وجبار وحديث مسلم حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر عن يمينه عن يساره فأداره عن يمينه، فلما أتى جبار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ دفعهم صلى الله عليه وسلم وراءه، إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأخرهما، إذن هنا يبقى الإمام في مكانه ويرجع المأمومان. هذه السنة إلا لو كان المكان ضيق في الخلف، هنا للإمام أن يتقدم. أما مسألة هل يكبر قبل أن يرجع المأموم، يطلب من المأموم أن يتأخر مثلا ثم يكبر، أو يكبر ثم يرجع هو المأموم، اللي يظهر لنا مثل هذا فيها يعني الأمر فيها واسع، وإن كنت اللي أرى الأولى أنه يجذب المأموم ثم بعد ذلك يكبر حتى لا يتحرك في صلاته، لأن الأصل في أن الحركة في الصلاة من غير حاجة مكروه، يستطيع أن يتجنب ذلك فيجذب المأموم، فإذا جذبه كان خلف الإمام كبر وصلى معه، لأن كون المأموم ينفرد لبعض الصلاة منفردا لا بأس، والواجب هو يعني جائز، الواجب هو ألا يرفع من الركوع الإمام إلا وقد صف معه غيره في حال الاستطاعة والقدرة على المصافة. إذا رفع الإمام من الركوع ولم يصافه أحد هنا لا تصح صلاته إن كان قادرا على المصافة، أما قبل ذلك فصلاته صحيحة إذا أدركه أحد قبل رفع الإمام من الركوع صف معه فالصلاة صحيحة.
لو رجعوا الآن يكون المأموم هد يعني صح؟
ما في بحث
يكون يصلي مثلا خلف الإمام لوحده، هذا لا يسمى يعني المدة يسيرة.
إيه نعم، العبرة بأي شيء بالرفع من الركوع، هذا العبرة. فلو قلنا كبر مع الإمام في الخلف ثم تقدم وتأخر لتجذب هذا المأموم حصل شيء من الحركة، أو قلنا كبر لوحدك ثم اسحب المأموم يبقى هو كبر لوحده وأصبح فترة يسيرة ماذا به مفردا.
لو جذب ثم كبر
معه، إذا جذبه وأصبح صافه يكبر معه حتى لا يتحرك للصلاة من غير حاجة. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على حديث عبادة وما بعده فيما تعلق بالفاتحة. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذه الأحاديث في الكلام على حكم قراءة الفاتحة. لو تأملنا حديث عبادة قال لا صلاة، وإن كان الدرس الماضي أقول مر بنا الكلام على مفردات الحديث، لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة سرية أو جهرية، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. وقوله لا صلاة يحتمل أن النفي هنا نفي كمال، نقول الأصل هو نفي الوجود، هذا الأصل، والمقصود هنا الوجود الشرعي. ومما يقوي ذلك رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إذن هنا المقصود به الإجزاء وبراءة الذمة. حديث أو رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، وفيه هنا وجوب قراءة الماموم للفاتحة، وهل هذا في السرية أو الجهرية يحتمل، لكنه قال فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها يبقى على كلا الصلاتين. إذن هذه الأحاديث أو الذي أشار إلى أو ذكر الحافظ رحمه تعالى، هناك أيضا كما هو معلوم حديث أبي هريرة قد مر بنا في مسلم، صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث إذن قال خداج أي ناقصة، والنقصان يحمل عليه شيء، نقصان الإجزاء وليس الكمال للأحاديث التي مرت بنا. أيضا حتى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قيل إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك، إن نكون وراء الإمام يعني يكون مأموما، ومع ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ اقرأ بها في نفسك، ولم يقل تجزئك هذه القراءة. أيضا عندنا حديث أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، والحديث هنا شرطية أم لا؟ ويفهم أو يؤخذ من الحديث أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية أم لا؟ يقول من كان له إمام فقراءته له قراءة في كلا الصلاتين ولم يخص صلاة من صلاة، لكن الحديث لا يصح، الحديث يعني حديث جابر لا يصح. فنرجع إلى كلام أهل العلم، طبعا هذه الأدلة من أي يعني الأدلة الخاصة في حكم قراءة الفاتحة. فنرجع إلى المسألة، أولا مسألة ومرت بنا وأشرت إليها، وهي هل الواجب الفاتحة أو يجزي أي شيء من القرآن؟ جمهور أهل العلم على أن الفاتحة تجب في حال القدرة، تجب في حال القدرة لحديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا قول بعض أهل العلم أن الفاتحة غير متعينة، لماذا؟ لحديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وعرفنا أن حديث المسيء قضية عيب، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل لا يحفظ الفاتحة، ويحتمل أيضا أنه قصد بي أو أراد ما تيسر الفاتحة المتيسرة التي يحفظها المسلمون. إذن الصواب وجوب قراءة الفاتحة. لو تأملنا حديث عبادة مثلا وحديث أيضا أبي هريرة صلاة اللي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قال لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، قد يفهم منه لو أنه قرأها في ركعة واحدة أجزأت أم لا؟ مثلا صلاة مثلا المغرب، صلى مثلا الشخص المغرب لو قرأها بركعة واحدة أجزأت أم لا؟ لكن لا يجزي أو لا تصح الصلاة إلا أن تقرأ في كل ركعة، بيّن ذلك حديث المسيء، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها، إذن علمه ركعة ثم قال افعل ذلك أي ما مر في صلاتك كلها أي في كل الركعات الباقية، لأنه لم يعلمه إلا ركعة واحدة. إذن لابد أيضا لا تجزي الفاتحة أو تجب الفاتحة في كل ركعة ولا يجزي إذا قرأت في بعض الركعات؟ ناتي أيضا لأهم مسألة في هذا الباب، أو أهم المسائل في هذا الباب، وهي مسألة أو المسألة الآن المنفرد والإمام تجب عليهم الفاتحة أم لا بالأدلة التي سقتها قبل قليل. الإشكالية في من؟ في المأموم. الإشكالية في المأموم، هل تجب عليه الفاتحة أم لا؟ إذن الخلاف الشديد في هذه المسألة في أي شيء؟ في المأموم. أما الإمام والمنفرد فأسلفت الكلام، يعني الكلام السابق على أي شيء؟ على الإمام والمنفرد. إذن الكلام على أي شيء الآن؟ على المأموم. ذهب بعض أهل العلم أن الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، لا تجب على المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. أما لماذا؟ لعموم حديث جابر الذي ذكرته قبل قليل، من كان له إمام فقراءته له قراءة. قالوا هذا الحديث عام في الصلاة السرية والجهرية. ومر بنا أن الحديث ماذا به؟ لا يصح. وللأدلة التي ستأتي في من يرى وجوبها في السرية، في الجهرية، في السرية يجب على مأموم الفاتحة، في السرية دون الجهرية. إذن القول الثاني، إذن القول الأول لا تجب مطلقا، القول الثاني تجب في السرية دون الجهرية. لماذا أوجبتموها في السرية؟ قالوا الأحاديث التي مرت قبل قليل التي توجب قراءة الفاتحة. طيب لماذا أسقطتوها في الجهرية؟ قالوا لدلالة الكتاب والسنة. ما هي دلالة الكتاب والسنة؟ قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا ربنا عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذن وجبنا وجب علينا الاستماع والإنصات. إذن تخص وجوب الفاتحة في السرية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنصات، فإذا قرأ الشخص الفاتحة خالف الأمر من وجهين، أولا أنه لم ينصت، وأيضا قرأ في وقت نهي عن القراءة فيه. لكن الصواب أن الآية والحديث فيهما عموم، خصت بأي شيء؟ بالأحاديث التي توجب الفاتحة، لأن وإذا قرئ القرآن هذا عام يدخل فيه أو تدخل فيه الفاتحة وغيرها أم لا؟ خصت الفاتحة بأنها يجب أن تقرأ كما لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب وللأدلة الأخرى. إذن نقول الآية والحديث فيهما عموم، والعموم خصص بأي شيء؟ بغير الفاتحة، بمعنى أن الفاتحة لا تقرأ ولا ينصت المأموم للأدلة الأخرى. أيضا يستدلون من النظر، يقولون الآن إذا قرأ الإمام ثم قرأ المأموم لم يكن له فائدة لقراءته، يعني الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، قل لا نوافقكم على ذلك، أن المأموم يخالف الإمام في أي شيء في وقت يسير، فيقرأ الإمام ويقرأ المأموم، وأيضا ربما قرأ المأموم في سكتات الإمام، فيجمع بين قراءة الفاتحة وبين الاستماع لقراءة الإمام. أيضا من جهة النظر يقولون أن المأموم يؤمن، المأموم يؤمن على قراءة الإمام، فإذا قال ولا الضالين قال آمين فحكمها الآن حكم القاري، يعني المؤمن حكمه حكم القاري. ما وجه ذلك؟ يقول ربنا عز وجل قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، إذن ما الذي دعا موسى والذي أمن عليه هارون وسماها دعوة لهما؟ لماذا؟ لأنه أمن. ولا شك أن مثل هذا النظر لا يعارض به الأثر الصحيح. إذن هذا دليل من يرى أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجارية. القول لا ما هو انتهينا. القول الثالث أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية لعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أيضا حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هو ماذا به أيضا؟ نص في المسألة، قال لا تفعلوا لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. والظاهر والله أعلم أن المراد بالحديث هنا في الجهرية وليس في السرية. وعلى أقل الأحوال يقال هذا القول ماذا به؟ أحوط، لأنك إذا لم تقرأ فصلاتك عند بعض العلماء بها لا تصح. فالذي أراه أن القول الثالث هو الصواب والله أعلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولنعلم أن المسألة من المسائل الكبار التي ألفت فيها المصنفات، بمعنى يعني الجزم بأن هذا هو الصواب وما عداه خطأ فيه صعوبة، لكن على الأقل يقال هذا هو الذي تدل عليه عموم النصوص، أو على الأقل يقال هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. فعلى المأموم ألا يترك قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية. نعم. لكن لو سألنا لماذا لم تقرأ؟ قال والله أسمع أقول أهل العلم يقولون أنها ما تجب، نقول لا تعيد الصلاة. لكن قال والله سهيت انشغلت، نقول أعد الصلاة. إذا طال الفصل يعيد الصلاة كاملة، أما إذا لم يطل الفصل يأتي بركعة واحدة. على السلام. إيه نعم. إذن انتهينا من الكلام على حكم قراءة الفاتحة، ثم شرع في مسألة أخرى تتعلق بالفاتحة وهي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فلا شك أنه مشرع صلى الله عليه وسلم. وأبا بكر وعمر، هل عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة؟ أمرنا باتباع الخلفاء، وعملهم حجة ما لم يخالف نصا أو ما لم يختلفوا، فعلى ما يرجح الدليل. كانوا هنا كانت تفيد الدوام والاستمرار، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون القراءة، وإلا الصلاة تفتتح بالتكبير، وكذلك بعده دعاء الاستفتاح. إذن يفتتحون الصلاة بالحمد كما مر بنا، قلنا بالحمد ولم نقل بالحمد، هذا يسمى من باب الحكاية. الحمد لله رب العالمين. بعض العلم إذن ساق هذا الدليل على أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، أم لا، بمعنى لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن من لا يرتضي ذلك يقول يفتتحون الصلاة أي بالحمد، أي أراد أنهم يفتتحون القراءة بالفاتحة، فذكر الحمد لأنها بعض الفاتحة. نقول لو لم يكن عندنا إلا هذا اللفظ يحتمل، لكن الروايات الأخرى تدل على أي شيء؟ إلى أنهم لا يجهرون ببسم الله. إذن نقول هنا يفتتحون الصلاة بالحمد أي لا يجهرون بالبسملة. الحمد لله رب العالمين، تقدم الكلام على معنى الحمد والرب والعالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. زاد مسلم لا يذكرون، إذن رواية يفتتحون بالحمد تحتمل أن يقصد ماذا؟ الفاتحة، يفتتحون القراءة بالفاتحة، وهذا ليس فيه شاهد، لكن قال لا يذكرون. رواية لا يذكرون تحتمل أنهم لا يذكرونها لا سرا ولا جهرا، أم لا؟ وعلى هذا يقال أنه لا تستحب البسملة، وهذا ذهب إليه أيضا بعض أهل العلم وهم المالكية على عدم استحباب البسملة، على أنها ليست آية تستفتح بها الفاتحة. لكن الصواب أن لا يذكرون المقصود بها لا يجهرون، ولا يمنع من أنهم يسرون بها. بسم الله هنا، بسم الله أقرأ مبتدئا ببسم الله، ولعلكم تذكرون أن بسم الله الرحمن الرحيم جمعت أنواع الجر الثلاثة، أم لا؟ بسم جرت به شيء بالحرف، أم لا؟ ولفظ الجلالة جر بالإضافة، والرحمن الرحيم جر بالتبعية لأنه صفة للفظ الجلالة، أو يقال بدل. الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، الرحمن صفة أو اسم لربنا تبارك وتعالى، وفيه رحمته خاصة بعباده، والرحمن كلفظ الجلالة أي أنه مختص بالخالق تبارك وتعالى فلا يسمى به غيره. الرحيم أعم من الرحمن، فرحمته وسعت كل شيء. قال يذكر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في أول قراءة أي في أول الفاتحة، ويحتمل أيضا في أول قراءة أي في أول قراءة السورة. قال ولا في آخرها، لا شك أن الفاتحة لا تختتم بسم الله الرحمن الرحيم، فقوله ولا في آخره يحتمل هذا من باب التأكيد، تأكيد النفي. ويحتمل أيضا أن قال ولا في آخرها أي لا يذكرون بسم الله لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة، بمعنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة حينما يقرؤون الفاتحة في الركعات كلها. إذن في آخرها يحتمل أنهم أي كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة، فلا يجهرون بها لا في أول الصلاة ولا في آخرها، فأكده وذكر آخر الصلاة لرفع التوهم أنه ربما جهروا في بعضها. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية أحمد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن فيه أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أي يسرون بها. وفي رواية وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وإن كان في إسنادها ضعف، لكن كما هو معلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ افتتح السورة بأي شيء ببسم الله الرحمن الرحيم كما مر بنا حينما أنزلت عليه كما في صحيح مسلم أغفى إغفاء فتبسم فقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إذن رواية ابن خزيمة في إسنادها ضعف لكنها من جهة المعنى صحيح. قال وعلى هذا يحمل النفي في رؤية في رواية مسلم، يقول يحمل النفي، ما المقصود بالنفي؟ قوله زاد مسلم لا يذكرون، يحمل النفي أي لا يذكرون، يحمل النفي في رواية مسلم أي النفي هو الجهر وليس عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال خلافا لمن أعلها، يقصد خلافا لمن أعل رواية أو زيادة لا يذكرون. إذن الحافظ رحمه الله تعالى يختار أن زيادة لا يذكرون ثابتة، وهذا من بحث الحافظ رحمه الله تعالى عن الحق وإن خالف مذهبه، لأن الحافظ رحمه الله تعالى شافعي، والشافعي يرون مشروعية الجهر بسم الله، لكنه رحمه الله تعالى يدور مع الحق حيث دار ولم يلتفت إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وإن كان ذكر لهم دليلا. قال خلافا لمن أعلها، أعلت بأن الأوزاعي أخذها من قتادة كتابة، على كل حال الصحيح والعمل بالكتابة، وأيضا لم يتفرد بها الأوزاعي فقد رويت من غير طريق. إذن لا يذكرون ماذا بها ثابتة، لكن النفي هنا المقصود به الجهر وليس فهم يسرون، وليس المقصود أنهم لا يذكرون أي لا يقرؤونها مطلقا. هذه الروايات التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى فيها بيان عدم استحباب الجهر بالفاتحة، وأن الشخص إذا كان في صلاة يستحب له أن يسر بالفاتحة وأن لا يجهر بها. ويستدل أيضا أو ناخذ فائدة من حديث أنس أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإن كان سيمر بنا قريبا إن شاء الله كلام على هذه المسألة. ما وجه الاستدلال؟ أنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر ببقية آيات الفاتحة، فلما أسر بها والله لم دل على أنها ليست من الفاتحة، لكنها كما مر بنا آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا التوبة، هي جزء من آية من النمل وليست آية كاملة، لكن هي آية مستقلة، يعني آية مستقلة من القرآن يفتتح بها السور، حيث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا في القرآن وفصلوا بها السور، وقد جردوا القرآن من غيره، فلو لم تكن واتفقوا على ذلك، فلو لم تكن من القرآن لما أضافوها إلى القرآن. قال: وعن نعيم المجمري رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. نعيم المجمري وصف بالمجمري، وهذه صفة وليست نسبة، لأنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبخره بالطيب، وفي استحباب تطيب المساجد. قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ يحتمل أنه جهر بها أم لا، وهذا هو الظاهر والله أعلم، ويحتمل أيضا أنه قرأ أي ذكرها وإن كان أسر بها، لكن سياق الحافظ رحمه الله تعالى على أنه أراد به ماذا؟ الجهر لا الإسرار. ثم قرأ بأم القرآن، قد يستدل به أن بسم الله ليست من أم القرآن أم لا، لأنه قال ثم قرأ بأم القرآن، فلو كانت منها لما عطفها، لكن قد يقال أنه من باب عطف العام على الخاص، يعني بمعنى أن بسم الله جزء من الفاتحة فعطف عليها الكل. بأم القرآن، الفاتحة أم القرآن، لماذا؟ ففيها ما في القرآن من أنواع التوحيد ومن الوعد والوعيد والقصص وإلى غيره مما اشتمل على القرآن، فهو في الفاتحة. حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وفيه مشروعية التأمين، وآمين اسم فعل، هو أمر لكن لا نقول اسم فعل أمر، نقول دعاء تأدبا مع الله عز وجل، ومعنى آمين اللهم استجب دعاءنا، وفيه أن الثناء يسمى دعاء لكنه دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. ما الفرق بين الفعل وبين اسم الفعل؟ الاسم الفعل هو كالفعل في الدلالة على المعنى، لكنه لا يقبل علامات الفعل كما مر بنا، تذكروا مر بنا والفعل يعرف بقد والسين وسوف أم لا إلى آخر، لكن هل يمكن ندخل مثلا قد مثلا على أسماء الفعل مثلا عليك دونك شتان أم هيهات؟ لا يمكن، إذن اسم فعل يدل على معنى الفعل لكنه لا يقبل العلامات التي تدخل على الفعل. قال آمين، فيه مشروعية التأمين للإمام وكذلك المنفرد لعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا المأموم يشرع له، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن فيه مشروعية التأمين. وجمهور أهل العلم على أن التأمين مستحب وليس بواجب، لأنه من باب الذكر والدعاء، وأيضا ليس من الفاتحة، ومفهوم الأحاديث التي تشترط وجوب الفاتحة لا صلاة للمقرب بفاتحة الكتاب أنه لو ترك التأمين فصلاته صحيحة، لأن الواجب هو الفاتحة والتأمين ليس من الفاتحة. وهل يجهر به أو يسر؟ الظاهر أن أبا هريرة جهر به أم لا، وهذا هو الصواب، استحباب الجهر بالتأمين، فيجهر به الإمام والمأموم. يذهب بعض العلم منهم الأحناف إلى استحباب الإسرار لأنه دعاء، والأصل في الدعاء ماذا به؟ الإسرار. أظن بعض العجم لا يؤمنون أم لا، بناء على أن لا يستحب الجهر بالتأمين، إنما هو يسر لأنه دعاء. ونقول لا شك أن الأصل في الدعاء الإسرار، لكن إذا دل الدليل على مشروعية الجهر ماذا به فهنا لا يلتفت إلى النظر، إنما يعمل بالأثر. إذن يستحب التأمين. متى يؤمن المأموم؟ الإمام والمنفرد لا شك أنه إذا فرغ من فاتحة سوف يؤمن، لكن متى يؤمن المأموم؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو تأمن قول إذا أمن الإمام فأمنوا، متى؟ أي إذا فرغ الإمام من، لا، إذا أمن مفهومه أنه إذا فرغ الإمام، وهو الأصل أن أفعال المأموم تكون بأي شيء بعد الفراغ، وأقواله تكون بعد فراغ الإمام، وهذا قول لبعض العلم. إذن بعض العلم يرى أن المأموم ينتظر حتى يفرغ الإمام من الفاتحة ومن التأمين، فإذا فرغ الإمام من التأمين أمن. عرفنا الدليل من الأثر والنظر أم لا؟ عرفنا. القول الثاني في المسألة أنه يوافق الإمام في التأمين، وهذا موطن يوافق فيه الإمام التأمين، بمعنى أن هنا لا تشرع المتابعة، إنما تشرع الموافقة. إذن في التأمين لا تشرع المتابعة، الأصل هي في المتابعة في المأموم، لكن في التأمين المستحب هي الموافقة وليست المتابعة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن إذا فرغ الإمام من ولا الضالين ماذا سيقول المأموم؟ آمين. وأيضا الإمام ماذا سيقول؟ آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، في رواية فإذا أمن الإمام وأمن المأموم وأمن في الملائكة بالسماء غفر له. إذن القول الثاني أنه يتابع الإمام في التأمين، فإذا شرع الإمام في التأمين يؤمن معه، وهذا هو الصواب. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين، بدلالة رواية حديث أبي هريرة الثانية. إذن يوافق المأموم إمامه في التأمين. نعم صحيح أنه يوافقه في التأمين. قال ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس، أي يقول في سجوده وإذا قام من الجلوس من التشهد الله أكبر. مر بنا الكلام على تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، وأن أهل جمهور العلم على أنها من باب السنن، وبعضهم كما قلت لكم ينقل الإجماع على أن تكبيرة الانتقال مستحبة، والمسألة ليس فيها إجماع صحيح. ثم يقول إذا سلم، أي الذي يقول هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي نفسي بيده، هذه يمين أم لا؟ والأصل في اليمين الإباحة، ويستحب إذا كان تأكيدا لخبر ديني، ومنه حلف أبي هريرة رضي الله تعالى مستحب. لماذا؟ فيه تأكيد، إذا حلف أكد، فلذلك ربنا عز وجل أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع، قل بلى وربي، والذي نفسي بيده، إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مساك الله بخير. إذن يقول هذه الصلاة هي تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظون قال لا أشبهكم ولم يقل مثل، لأنه قد يخل ببعض السنة، وهذا فائدة أيضا نستفيدها في انتقاء الألفاظ. يعني ينبغي دائما إذا أراد خصوصا طالب العلم أن يتكلم لابد أن ينتقي لفظا مناسبا. رواه النسائي وابن خزيمة. الشاهد من ذكر هذا الحديث أن أبا هريرة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر على هذا أم لا؟ وهذا دليل من يرى استحباب الجهر وهم الشافعية، لا سيما أن البسملة ماذا بها؟ آية من الفاتحة عندهم، فكما أن يبسمل الحمد لله يجهر بالحمد لله رب العالمين، كذلك الآية التي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا الحديث بل لكن زيادة بسم الله الرحمن الرحيم معلولة عند بعض العلم، فيحكم عليه بعض العلم بالشذوذ. لماذا؟ لأن الحديث روي عن جمع لم يذكر فيه زيادة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذه الزيادة ماذا بها؟ شاذة. فإذا كانت شاذة لا يصح الاستدلال بها، فيبقى حديث أنس رضي الله تعالى عنه على عدم استحباب الجهر بالفاتحة. وإذا مر بنا قولان، لا يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، مر إذا بنا قولان، القول الأول هو عدم الاستحباب، القول الثاني الاستحباب، القول الثالث أن هذا من باب اختلاف التنوع، أن هذا من باب اختلاف التنوع، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم وأسر، فللشخص إن شاء جهر وإن شاء أسر، لكن كما قلت لكم قبل قليل هذه الرواية لا تصح، فإذا كانت لا تصح هنا أو هذه الزيادة لا تصح، فإذا كانت لا تصح فلا يستدل بها، لا سيما أن أنس رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم خادم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه للمدينة، فذكر وهو ملازم له، ولا نفى الجهر ولا شك أنه أعلم من غيره. نأخذ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سم كما تريدون. نعم، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأتم، هنا إذا شرطية غير جازمة، قرأتم الفاتحة أي إذا أردتم القراءة، فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمر. وقال فقرأوا هنا، الأمر ليس فيه الجهر والإسرار، إذا الحديث لم يرد أو لم يساق لي الكلام على الجهر والإسرار، إنما هو على أن البسملة آية. ثم علل قال: فإنها إحدى آياتها. قال رواه الدارقطني، ورواته ثقات، لكن قال وصوب وقفه، أي أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو من كلام أبي هريرة، ولا شك أن الصحابي رضي الله تعالى عنه قوله أولى بالصواب من غيره ما لم يخالف نصا. والصواب أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة كما مر بنا، دليل ذلك حديث أبي هريرة الذي مر أو سقته أكثر من مرة، يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود هنا بالصلاة أي الفاتحة، فمن أسمائها الصلاة. قسمتها أي من ناحية المعنى، فهذه دعاء وثناء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والثناء هو تكرير الحمد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد هو ذكر الملك ونحوه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ماذا بها؟ هذه لربنا. إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ربنا، فيه عبادة وفيه دعاء، ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أنه قال الحمد لله رب العالمين، بدأ بي شيء بالحمد، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لبدأ بها ربنا تبارك وتعالى، فقال إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست آية. إذن حديث أبي هريرة الموقوف يعارض حديثه المرفوع، فهنا العبرة بأي شيء؟ بما روى الراوي لا بما رأى. فنقول الصواب الذي عليه الجمهور أن البسملة ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة تفتتح بها السور. وكما مر بنا في الدرس الماضي على القول بأن الفاتحة ليس، بل على القول بأن البسملة ليست من الفاتحة، تكون صراط الذين أنعمت عليهم آية غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية، صراط الذين أنعمت عليهم تكون آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، والبسملة ليست تكون من الآية، فأول آية تكون الحمد لله رب العالمين. وهذا من ناحية أيضا النظر قوي، لأن لو قلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب غير صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين قلنا آية، أصبحت ماذا بها؟ طويلة مقارنة ببقية الآيات. أما إذا قلنا صراط الذين أنعمت عليهم آية غير مغضوب عليهم الضالين آية، فتكون الآية ماذا بها؟ متناسقة من جهة الطول، والله أعلم.